أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. يعني مش عارف أحبابي يعني أبدأ الكلام منين، ولكن أرجو من إخواني وأخواتي اللي بيحضروا معايا النهاردة إن هم يشاركوني في بعض الهموم اللي الإنسان بيتحملها. من هذه الهموم، كنت بدي درس من الاربعاء الماضي وفوجئت ان في اخ جاي لي وبيديني ورقه، فبقول له ايه الورقه دي؟ قال لي اقراها. ورقه نفسك تحب، نفسك في دردشه مع بنات، نفسك مش عارف في ايه، نفسك في ايه، زورنا على موقع كذا كذا كذا. والورقه دي بتتوزع على الشباب في الشارع، اللي عايز يحب، اللي عايز يدردش مع بنات، اللي عايز يعمل علاقه مع بنات، اللي عايز يتفرج على افلام اباحيه، اللي عايز يتفرج على صور سافله، يخش معانا الموقع دون. واصحاب الموقع بيلفوا على شباب المسلمين في الشوارع بيدوا لهم الورقه دي. عايزكم تشاركوني هم اخر. الهم ده ان نبيل سويرق، طبعا انتوا عارفين هو صاحب شركه موبينيل، في تصريح له طلع على التلفزيون وقال انا في سبيل لانشاء قناتين لوقف المد الاسلامي في مصر. نويل سويرق النصراني الملعون على مسمع ومرأة من الاسف للحكام المسلمين بيقول اذا كانت الحكومة مش قادرة توقف المد الاسلامي في مصر فانا في سبيل لانشاء قناتين، والقناتين دول بالفعل تم بثهم من فتره وكان بيبث عليهم افلام والعياذ بالله فيها اباحيه، وبيقول انا اللي هقف للمد الاسلامي في مصر والقناتين هيتبثوا على الماي الفات. عايزكم تشاركوني في هم ان في بعض الناس والعياذ بالله استغلوا حب الناس للمشايخ الكبار الاحباب اللي الناس قلوبها تعلقت بيهم، وبدأوا ينزلوا على النت مواقع إباحية بأسماء الشيوخ. يعني مثلا أنا عايز أخش على موقع الشيخ محمد حسين يعقوب، جميل، هو يعمل موقع إباحي باسم محمد حسين يعقوب. طبعا هذا الكلام كان اتعمل على موقع الشيخ محمد حسان، اتعمل على موقع الشيخ محمد حسان، يعني تكتب محمد حسان تخش تلاقي موقع إباحي. وطبعا انا كلمت الشيخ في المساله دي، وبفضل الله عز وجل تم اسقاط هذا الموقع. عايز اقول ان خبر في مجله البيان ان يوم عيد الاضحى نزلت مؤسسات تنصيريه لمستشفيات المسلمين لتوزيع الحلوى والطعام والشراب والاموال، ومعاهم اناجيل بتوزع. يعني عايز اقول ان في متخصصين نازلين من اوروبا علشان معهم شويه قرشينات، لا معذره، شويه دولارات، لا 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 معذره، شويه ملايين ومليارات جايين يدمروا بهم شوارع المسلمين. بيبث على نايل سات بث ما يقرب من 30 قناه تنصيريه. بل ده انا بتكلم في مصر. لو نزلنا تحت بقى في افريقيا، لو نزلنا تحت في افريقيا يعني تجدوا مستشفيات متنقله، مستشفيات متنقله، طائره يعني فيها ثلاث اربع مستشفيات بتنزل في البلد. طب هم عرفوا فين منين ان البلد دي فيها مرض؟ ما هم لهم ناس في قلب هذه الاماكن عمالين يشوفوا البلد دي عايزه ايه، البلد دي مريضه، خلاص نزلهم مستشفيات، ومع كل واحد بيتعالج خلاص دخلوه في النصانيه. بلد ثانيه فيها جوع ومجاعه، نزلهم اكل ونزلهم مساعدات ونزلهم كذا، واخد بالك؟ بل للاسف للاسف في بعض الدول الافريقيه وجدوا لوحات بتملأ المساجد، وطبعا مكتوبه بخطوط متداخله، طبعا الخط الاسلامي معروف بخطوط متداخله وزخرفات اسلاميه. لما فكوا الكلمات دي وجدوا ان هي كلمات من الانجيل بتدعو للتنصير. ايه الحل؟ ايه الحل؟ ايه الحل لما يبقى الدول كلها كده متكالبة علينا؟ هم ايقنوا خلاص احبابي، ايقنوا ان مفيش حاجة اسمها حرب عسكرية مع المسلمين، لان هم ايقنوا ان الحرب ايا كانت خسرانة خسرانة، سواء كانت في الحروب الصليبية، سواء كانت في الحروب المستمرة على بلاد المسلمين من وقت لآخر. ايقنوا ان الحروب دي ما بتدمرش المسلمين، ده بتنشئ جيل من المسلمين بيبقى عنده طاقة وهمة ان هو يحرر بلده. وبدل ما هم كانوا جايين عشان يدمروا الشباب، وجدوا ان الشباب بيعودوا للدين مرة ثانية، فهم قالوا ان الحرب العسكرية مفيش من وراها اي فائدة. واقوى دليل على ذلك ما يحدث الان في بلاد العراق، وما يحدث الان في فلسطين. والله انا بقول اللي بيحدث الان على ارض العراق وارض فلسطين وغيرها من بلاد المسلمين اعظم نقص. زمان كانوا بيقولوا يا ابني خليك ماشي جنب الحيط وما تخافش، دلوقتي الام بتربي ابنها اللي عنده سنتين ثلاثة يقف قصاد الدبابة ويضربها بالحجر. فشاهد احبابي هم ايقنوا ان الحرب العسكرية مفيش منها اي فائدة، بل الاخطار بتاعتها اخطر واخطر واخطر. فعلشان كده هم عايزين يدمرونا فكريا، عايزين يدمروا عقيدة المسلمين ويدمروهم فكريا. علشان كده دعاتهم الان في كل مكان في ارض الاسلام والمسلمين، اي ارض فيها اسلام تجد دعاتها هؤلاء موجودين. شاب لسه جاي لي بيقول لي في ولد تنصب في شارع الترع وعايزينك تقعد معاه، وقبليه ولد اللي كان ذكرت لكم قصته في اول درس من دروسنا بقاله 3 سنين اتنصر، واخد بالك؟ والولد لما قرأ لاول مرة قل هو الله احد فاء، وقال لي لو كان ابويا وامي علموني قل هو الله احد ما كانش اللي حصل ده حصل، ما كانش اللي حصل حصل. في بورسعيد الولد اللي اسمه محمد اللي النصارى استخدموا ان هو فقير وميحة تماما، وضغطوا عليه بالفلوس، هنجيب لك فلوس وهنشغلك والشغلانة تاخد فيها مش عارف كام الف، وهنجوزك ونجيب لك عربية مش عارف ايه، الولد تنصر. هم يقومون الان في العالم الاسلامي بامرين، امر هدم وامر بناء. امر الهدم انه يخرجك من دينك، انه يبعدك عن شرعك، يبعدك عن اخلاقك، وامر بناء ان يدخلك في دينه. فاحبابي احنا هنفضل ساكتين كده؟ هنفضل قاعدين كده؟ الاخ ملتزم سنتين وثلاثة واربعة وما شفناش ثمرة من ورائه، لحد امتى؟ احنا لحد امتى هنفضل كده؟ لحد امتى الواحد منا بيبخل بكلمة ينصح بها اخاه المسلم؟ حد امتى؟ والله العظيم ما تجرأ هؤلاء لقوتهم، ولكن ما تجرأ هؤلاء إلا لضعفنا، إحنا بقينا ضعاف. شاب يجي يقول لي في ولد أنا شاكك كده فيه إن هو بيدعو للمصالح في الكلية، وعمال يكلم فلان وعلان، قلت له طب وأنت فين؟ وأنت فين؟ ما هو لو شايف في راجل في الدفعة بيتحرك يمين وشمال وبيدعو ما كانش قدر يعمل حاجة زي دي. لو كان حس فعلا ان في رجاله غيرين على دينها ما كانش قدر يعمل حاجه زي دي. فالشاهد احبابي انا بقول هذا الكلام علشان اقول ان الغايه من وراء الدرس ده ان احنا نتحرك. اذا كنت جاي علشان تسمع درس وتمشي وما تتكلمش يبقى ملوش لازمه الدرس. احبابي احنا عايزين نجتهد شويه، عايزين نجتهد في دعوتنا شويه. احنا اصحاب الحق، والله احنا اصحاب حق، وما ينفعش ابدا ان اصحاب الحق يتخلوا عن الحق ويتركوا الحق ولا يدعو الناس لهذا الحق. يعني مش اطيل، ولكن دي كلمه انا بذكر فيها كل واحد قاعد قدامي المفروض ان هو دلوقتي شغال في الدعوه بيجتهد يمين وشمال. سريعا كده ان شاء الله علشان الوقت ما يتحمش لنا بسرعه. المعنى معنى النهارده احنا طبعا زي ما قلنا وبنعيد كل اول درس، احنا معانا 4 معاني كل اسبوع. الأربع معاني دول اللي أنت بتتكلم فيهم مع أهلك وأصحابك وجيرانك وزمايلك اللي في الدفعة والناس اللي بتقابلها في الشارع تكلمها. دي الـ4 معاني إن شاء الله اللي إحنا بنمشي عليها كل أسبوع واللي إحنا بنبلغها لغيرنا علشان نكون كما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يسمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم بينطلقوا على طول يبلغوا. نزل التحريم الخمر، أول حاجة عمل هو بطل. ورماه في الشارع. كان في الصحيحين من حديث انس: كنت ساقي القوم يوم حرمة الخمر، وكان في المجلس أبو طلحة وأبو دجان وغيرهما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا بالمنادي ينادي: ألا إن الخمر قد حرمت. قالوا: يا أنس، أخرج فأهلق هذه القلاب. خلصت، كل خرج رمى اللي عنده ومعادش هيشرب. يسكتوا؟ لا، ده هم سمعوا، يبقى يخرج ينطلق. كما عند الطبراني من حديث ابن عباس: لما حرمت الخمر ألقى الصحابة ما كان عندهم وطاف بعضهم على بعض، ألا إن الخمر قد حرمت وجعلت عدلا للشرك. يعني ما اكتفاش بأن هو يبطل، لا، ده بدأ يمشي وسط زمايله وبين أصحابه أنه يدعوهم أن هم يتركوا، ويذكرهم بأن الله وأن رسوله صلى الله عليه وسلم قد حرم الخمر على المؤمنين. فالشاهد أن احنا بنديك أربع معاني، ومع الأربع معاني دولا أنت بتطلع تنقلهم. المعنى الأول النهاردة معانا اللي هو المعنى الإيماني. المعنى الإيماني، وقلنا المعنى الإيماني المقصود به أن احنا نربي هذا المتربي أولا على العبادة وعلى معاني إسلامية سامية. احنا الدرس اللي فات كنا اتكلمنا عن القرآن، ولابد أن المتربي ده يكون مربوط بالقرآن، وكنت قلت لك لابد عليك أن انت تربطه بمواعيد يحفظ فيها، مواعيد يراجع فيها، مواعيد دايما يكون فيه أوقات للتدبر. ده في جانب التعبدي، او معنى من المعاني الايمانيه زي التضحيه زي البذل او مثل هذه المعاني اللي احنا اتكلمنا عليها قبل ذلك. احنا النهارده معانا معنى اخر من المعاني الايمانيه، والمعنى ده هو شغلنا الاسبوع ده. وعلشان نقول ما ينفعش انت تقعد تقول للناس المعنى كذا ولابد نعمل كذا وانت ما بتعملش، احنا ان شاء الله الاسبوع ده من اول الثلاثاء لحد الخميس القادم او اللي هو بعد القادم ده، الاسبوع ده كله شغل، ما فيش لحظه هنعديها الا في عمل. المعنى ده هيكون لانه اصلا معنى خطير ودب في زماننا دون، عشان كده عايزين رجاله تشيل معانا. معنى النهارده صنائع المعروف. احبابي، صنائع المعروف معناه ايه؟ معناه ان في مرضى في مستشفيات بيتقطعوا من الالم وبيقطعوا نفسيا عشان ما معهمش فلوس. انت دورك ايه وتعمل ايه معاه؟ في اطفال في ملاجئ، ممكن ملجأ يكون فيه 30 40 50 ولد او 100 ولد او 100 بنت، دول بعد كده يعني كلها 10 15 سنه، ودول يبقوا ب 100 بيت في المنصوره. فاحنا لو احسننا للاولاد دول، والاولاد دول ربناهم صح، هيبقى في بيت 100 بيت في المنصوره اتربوا على الايمان وعلى الطاعه. جميل. في اسر فقيره محتاجه ان حد يروح يذكرها بالله، دول ثلاث اعمال هيكون كل شغلنا المنصب في الاسبوعين الجايين دول او في العشر ايام ال 15 يوم الجايين دول على هذه الاعمال. بفضل الله تم التنسيق مع بعض المستشفيات، هنروح نزورها رجاله ونساء، لان في برضه مجموعات نساء، يعني خلاف المجموعه اللي فوق، في مجموعات نساء بفضل الله عز وجل بداوا يشتغلوا وبداوا ينزلوا مستشفيات وبداوا ينزلوا الملاجئ وبداوا يربوا البنات الصغيرين في الملاجئ وبداوا يذكروا النساء. وبفضل الله عز وجل يعني خلوا حوالي، يعني دي من ضمن الحاجات يا احبابي اللي تخلي القلب ينشرح، مجموعة ست أخوات نزلوا مستشفى المستشفيات معهم الخمار، معهم عدة خمارات، معهم عدة إزدالات، بفضل الله عز وجل ما نزلوش من المستشفى إلا بعد بفضل الله 20 واحدة كانوا جالبتين إشارات لبسوا خمار. بفضل الله عز وجل، بفضل الله عز وجل. ليه؟ الناس عايزة أصلا بس مش لاقية، وممكن واحدة هي ما عندهاش إلا طرحة واحدة ونفسها حد يقول لها خدي الخمار ده، نفسها حد يقول لها خدي النقاب ده. واخدين بالنا؟ فصنائع المعروف احبابي، صنائع المعروف احسن تربيه فيها ما تقولهوش، لان المتربي مش عايز يسمع، المتربي عايز يشوف. المتربي لو شايفك حريص ان انت تنزل المستشفيات وتروح على مريضه كده وتحط ايدك على راسه كده وتقرا الفاتحه وترقيه، ده درس لوحده، درس لوحده. كون ان انت يشوفك واخده من ايديه ورايحين لاسره فقيره، درس لوحده. والله العظيم يا اخواني، من اعظم الثمرات اللي بنبتنيها من وراء الاسر الفقيره وغير ذلك التزام الاخوه وقوه الايمان اللي بتحدث عند الاخوه. الاخ بيبقى قلبه في قمه القسوه. حصل ان من قيمه سنه تقريبا رحنا الاسر، من الاسر دي ربنا سبحانه وتعالى ابتلاها بمرض، المرض ده الاطراف فيه بتتساقط، ما بيقدروش يقفوا على رجليهم. واخد بالك؟ دخلنا على ام من امهاتنا المرضى بالصوره دي في بيتها، وبنقدم لها كيسه اللي فيها الطعام او بعض الاموال، فاول ما شافتني بكت. فهددتها وقلت لها يا امي يعني ده بلاء وكده واصبري. قالت لي والله انا صابره ومعايا اخ واخد في ايدي اخ مش ملتزم والله بتاع نساء وبتاع مخدرات بايظ اصلا. خدته في من ايديا خدته في ايديا كده وانت داخلين. وقدامي الحاله دي اول ما شافتني كده فبكت. فقلت لها اهدئي وكده ده كله لله وربنا سبحانه وتعالى يكفر عنك من سيئاتك ويرفع درجاتك في الجنه فاصبري كده واحتسبي. قالت لي والله يا ابني صابره ومحتسبه. بس طب انت بتعيطي ليه؟ قالت لي مشكلتي اللي انا ما بعرفش اصلي وانا واقفه، نفسي اسجد على الارض ومرمغ جمهيدي كده في الارض ما بقدرش. الولد طلع بيبكي بكاء لا يعلمه الا الله. يا محمد اصبر، هو انا هلاقيها منك ولا منهم؟ يعني مش ايه يا ابني في ايه؟ يقول لي دي بالصوره دي، دي بالصوره دي وقلبها متعلق بالصلاه وانا عمري ما صليت لله عز وجل في مسجد. لا ده انا من النهارده التزام بالمسجد ما عادش في حاجه اسمها خلاص، ده انا عرفت نعمه ربنا. فهو يشوف اسره ربنا ابتلاها بالمرض قلبه يلين، يشوف اسره ربنا ابتلاها بالفقر قلبه يلين. وهو ده اللي النبي صلى الله عليه وسلم كان يربي عليه اصحابه صلى الله عليه وسلم. كما روى الامام احمد في مسنده من حديث ابي هريره، جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله يا رسول الله جئت اشكو اليك قسوة قلبي. شوف النبي ربي ازاي. فقال له اذا اردت تليين قلبك، اذا اردت تليين قلبك فامسح رأس اليتيم وتصدق على المسكين. روح لواحد مسكين في بيته وتصدق عليه، روح لواحد يتيم وامسح على رأس قلبك يلين. وخد بالك ده هو بيعبر رب قسوة القلب، حاسس بقسوة في قلبه والنبي بيرشده على الصنائع المعروف. أخونا أشرف تعال لي هنا إن شاء الله تعالى يوم الخميس، إن شاء الله يوم الخميس هتكون أول تحرك لنا، أول تحرك لنا في صنائع المعروف. أخونا أشرف بإذن الله هو المسؤول عن مسألة الملجأ، هيودينا ملجأ أيتام، ملجأ أيتام. أي حد إن شاء الله، أي حد إن شاء الله عايز يروح معاه بإذن الله فهو يتوجه بعد صلاة الظهر للملجأ يوم الخميس إن شاء الله الساعة 4:30 أو الساعة 4 هنتجمع هنا في المسجد علشان نروح مستشفى من مستشفياتنا علشان هنوزع أموال. الأخوة اللي تكون معانا 3 4 5 6، مش عايز أخوة، أنا عايز شباب مش ملتزم. كل شاب منكم جاي معاه شاب مش ملتزم، هنتوجع على المستشفى. واحنا الحمد لله رتبنا المساله دي، هنروح نوزع الاموال على الفقراء اللي هم المرضى، ومع ذلك برضه هنبقى متفقين. يعني احنا نصلي العصر مع بعض يوم الخميس، العصر نصلي مع بعض يوم الخميس ونقعد مع بعض علشان نرتب هنكلم الناس في ايه ونعمل معاهم ايه. ودول اول عملين ان شاء الله. العمل الثالث موضوع الاسر، ده هيبقى ان شاء الله الاسبوع القادم، هناخد فيه 4 أو 5 أيام هننزل فيه ان شاء الله للاسر اللي هم معانا، واخونا محمد طنطاوي ان شاء الله وانا هكون معاه باذن الله، هننزل للاسر علشان نوزع عليها باذن الله. تحب توزع اموال ولا بطين؟ بتاعك عشان وزعنا بطين اموال ولا انت لسه اول شهر ما جاش؟ 3 أيام يعني على السبت، ايه رايك؟ خلاص يبقى احنا هناخد السبت. وينزلك ايه تاني؟ اي يوم؟ سبت وحد واثنين هننزل ان شاء الله للاسر الفقيره. اللي انا عايزه اللي هيطلع معانا اخ ملتزم جاي في ايديه اخ مش ملتزم. خلاف كده جاي لوحدك هترجع. لان الموضوع ده الغايه منه ايه؟ التربيه. التربيه ان الناس تحس فعلا يا احبابي ان انت قلبك كده بيغلي على احوال المسلمين. يا احبابي مش عايزين صوره العيش تتكرر. يبقى اخواننا في غزه بيتذبحوا هناك ومعهمش اكل والكلام دون، واحنا هنا بندي لهم رغيف العيش ابو شلم بنديه لهم بنص جنيه وبجنيه. ما ينفعش. احنا عايزين بالفعل نوري الناس ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع. احبابي انا عايز اقول لكم حاجه مهمه، وانا عايز اركز معاكم على حديث، الحديث ده يوضح لكم قد ايه النبي كان بيركز على مساله صنائع المعروف. علشان كده قلوب الصحابه رضوان الله عليهم كانت من وقت لاخر بترتبط بالنبي اكثر من اي وقت اخر. كل ما تعدي لحظه القلوب بترتبط اكثر واكثر. في مسند احمد من حديث عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يثمر في الأمر من أمور المسلمين عند أبي بكر، يعني أمر حدث ونزل بالمسلمين، أمر واحد مشكلة حصلت الصحابة جعانين، النبي قاعد طول الليل من بعد العشاء لحد الفجر مع الصديق. ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم عمال يتبحث مع الصديق نحل المشكلة دي ازاي. احنا نفسنا نعمل كده، نفسنا نعمل كده. مصطفى تجيب مجموعة من الشباب وتقعدوا مع بعض، يا جماعة في أسرة كذا وكذا وكذا، ثلاث أربع أسر في المنطقة عندنا، عايزين نسعى عليهم، عايزين نجري عليهم، عايزين نكفي الأسر دي. أعدائنا أعدائنا، وإخوانكم عارفين في عز هجانة في القاهرة نزلوا النصارى بتقولوهم علشان ينصروا الناس، جعانين عايزين أكل عايزين فلوس مدارس، هل دي كل اللي أنتوا عايزينه؟ بس الرب يسوع لازم تؤمنوا به. حصل يا أخ محمد؟ بيحصل ما بيحصلش؟ وللأسف إحنا ما بنفوقش غير لما بناخد على دماغنا، أول ما نشوف حاجة زي دي نطلع نجري وحوش يا جدع، إلحق يا جدع. طب وأنت فين من البداية؟ فين من البداية؟ ده اللي إحنا عايزينه، عايزين نربي الناس على صنايع المعروف، نربيهم إن أعظم عمل، أعظم عمل ممكن العبد يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى هو هذا العمل، من أعظم الأعمال صنايع المعروف. ولاحظوا كده يا أحبابي، لاحظوا بين كل كفارة أوجبها الله على ذنب من الذنوب وبين صنائع المعروف، هاتوا اليمين، كفارة اليمين إيه؟ فكفرته إيه؟ أسمع منكم قولوا، ها؟ مش حافظين الآية؟ هقولها لكم، فكفرته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم. الإطعام ده إيه؟ صنائع معروف ولا مش صنائع معروف؟ طيب او اتنين اللي بعد كده ايه؟ او كسوته. تعالى كده للي يضاهي من امرأته، اول حاجة يعمل ايه؟ اول حاجة يعتقاق، مفيش رقاب. الامر اللي بعد على طول ايه؟ اطعام 60 مسكين. من جامع امرأته في رمضان اطعم 60 مسكين. واخد بالك؟ كفرت الظهار اطعم 60 مسكين. ايه الوضع؟ ليه كل ذنب بيبقى مرتبط باطعام المساكين؟ اهل العلم بيقولوا اصل الذنب ده بيجعل قلبك قاسي، والقلب ده ما يرقش ويرجع عليه مره ثانيه الا اذا كان في صنايع معروف. علشان كده كل ذنب كل كفاره لابد ان انت تطلع تطعم. عرفت ليه؟ عرفت ليه؟ علشان تتربى على هذا الامر، ان انت تكون حريص. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج في سفر، المفروض هو القائد وهو النبي وهو الرسول وهو أفضل الناس، يبقى قاعد قدام خالص في المقدمة، لا. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج في سفر يكون آخر الناس ركبا، آخر واحد. ليه؟ علشان لو واحد ضعيف يساعده، لو واحد محتاج يقومه، لو واحد محتاج أمر معين يساعده. بل كانت الجارية تأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتأخذ بيده حتى يقضي لها حاجتها، وكانت المرأة تأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليقضي لها حاجتها، وكان الرجال يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليقضي لهم حاجتهم. والصحابة اتعلموا كده من النبي، اتعلموا كده من النبي. لما جاء وفد من الوفود إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هم فقراء، فقراء، ثيابهم رثة، الثياب خلاص هتتهرى من قدميها، الثياب مرقعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم من قوته، النبي صلى الله عليه وسلم من شدة حرصه بدأ النبي يتكلم مع الناس، ألا فليتصدق رجل من ديناري، ألا فليتصدق رجل من درهمه، ألا فليتصدق رجل من طعامه، ألا فليتصدق رجل من ثيابه. ومن كثر ما الصحابة حسوا في كلام النبي صلى الله عليه وسلم بحرص على هؤلاء، أول واحد يجري يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم بصرة ملأة بالذهب مش قادر يشيلها، مش قادر يشيلها. كانت الأموال إذا أتت للنبي صلى الله عليه وسلم في الغنائم كان الإنسان لا يتذكر نفسه، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ يعطي لهذا ويعطي لهذا ويعطي لهذا ويعطي لهذا لحد لا يبقى منها شيء. عشان كده الصحابة تعلموا هذا، تعلموا هذا من النبي صلى الله عليه وسلم. احبابي مساله ان احنا يعني قلوبنا كده تكون متفاعله مع الفقراء، متفاعله مع المساكين. والله العظيم احبابي، والله العظيم ممكن في درس او خطبة نبقى قاعدين طول الاسبوع نفكر ازاي نسخن الناس، ازاي الناس نولد في قلوبهم همة عالية علشان يتحركوا، علشان احنا بيبقى هدفنا كله ان الناس قلبها ترق. فالقلب اذا رق خلاص هينفذ. يعني انت عايز تكلم ناس عن الصلاة ويتمسكوا بالصلاة، قاعد طول الاسبوع ازاي تخلي الناس قلوبها ترق، عشان القلب لو رق يبدأ الناس تتحرك. احنا بنعمل كده. تخيل انت بتروح لواحد اصلا قلبه رقيق، انت بتروح لواحد اصلا قلبه رقيق محتاج بس ان انت تذكره بالله بس. يا احبابي اصحاب المصائب، المصائب دايما بتجعل القلب رقيق. المصائب دايما لما بتنزل، شوف انت حالك لو نزل عليك مصيبه حالك عامل ازاي، اول حاجه بتعملها بتبقى عايز واحد يقول لك طب قوم صلي ركعتين. انت وانت ساجد تلاقيك انفجرت بكاء، انت بتبقى محتاج حد بس يزقك، قلبك يعني مفتوح عايز اي حد يزق فيه كلمه. كذلك ايضا اصحاب الفقر كده، انا بقصد باصحاب الفقر الناس فعلا محتاجه، مش الناس اللي بتاخد الفقر صناعه. وباذن الله انت هتشوف الكلام ده في جولات اللي احنا هننزل فيها ان شاء الله على الفقراء. الناس فعلا محتاجه. خد يا محمد عايزك جنبي هنا، تعالى خد يا محمد من الناس اللي بتشتغل معانا في موضوع الاسر. اخونا محمد بن ميت كام يوم قلت له انا عندي مجموعه من الاخوات بفضل الله عز وجل مجموعه قويه جدا، المجموعه دي عايزين ننزلهم تشتغل مع الاسر الفقيره. مش معقول الاسره كل شويه انزل انا ايه ادي لها فلوس للمتلقى صاحب، عايزين نكلمهم عن الدين وكده. اخونا محمد قال لي والله انا كنت عايز اكلمك في الموضوع ده لان احنا محتاجين الموضوع ده جدا. انا هدي الميكروفون دلوقتي لاخونا محمد علشان يعيد كلمتين ثلاثه يقولهم لي او يقوله لكم، ان في ناس هنا في مصر في بلد الاسلام ما بتعرفش تصلي. محمد هيقول لكم لما نزل الاسر وبيذكرها بالصلاه ايه اللي حصل. أحبابي مين اللي هيسأل عن الناس دي يوم القيامة؟ مين اللي هيسأل عن الناس دي يوم القيامة؟ مش احنا؟ للأسف بيقولوا علينا إن احنا صفوة المجتمع، بيقولوا علينا إن احنا شايلين الدين. تقولوا إيه؟ تقولوا إيه في حالات زي دي؟ في حالات ما بتعرفش تصلي، حالات مش عارفة تقرأ سورة الفاتحة، مش حافظاها أصلا. نعمل إيه؟ إيه الحل؟ وللاسف الاخوه ما بيتحركش، مفيش واحد فيهم بيفكر يتحرك. لحد امتى؟ لحد امتى يا احبابي؟ ده انا بقول في المنصوره. المنصوره اللي هي مليئه بالعلماء، مليئه بالعلماء الافاضل الكبار الكرام. طب المحافظات اللي مفيش فيها حد، الوضع هناك اخباره ايه؟ الوضع هناك اخباره ايه؟ ولا يعرف حاجه. ولا يعرف حاجه. عشان كده بقول احبابي اذا ما كناش احنا انتم وانا معاكم واحبابنا وكلنا نتحرك، صدقوني هنتعب كتير. احبابي احنا عايزين نعمل كده، وده من ضمن اهدافنا من خلال الدروس دي اهدافها ان المرحله الجايه مرحله انطلاق، مرحله تغير تماما، هنتغير خالص. المسألة ما عادش فيها هنروح ندي لأسرة كيسة لا لا لا، احنا عايزين أخوات رجالة. ولفظة رجال يعني لغة تصح أن تطلق على النساء، ولكن رجال مؤمنات، رجال لا تلهي أي شيء عن دعوتها لدين الله عز وجل. يا أحبابي الأخوات، فيك يعني المسجد فيه كم أخت؟ بلاش المسجد عشان الدرس مش معروفة، مسجد الصديق لما كان بيحضر فيه كم أخت؟ 300. طب ال 300 دول قصادهم كم ألف بنت مش ملتزمة؟ قصادهم كم ألف بنت مش ملتزمة؟ أنتوا كم واحد؟ المسجد مليان من تحت، كم واحد يعني؟ 100 200 ألف قصاد كم ألف شاب مش ملتزم؟ والشباب دول والله العظيم محتاجين إن حد يكلمهم، وإحنا ساكتين، إحنا ساكتين. أنا بطلب العلم يا ابني، اتحرك، ما ينفعش. جميل طلب العلم ده شيء ثاني، ولكن بجوار طلب العلم احرص ان انت هتخسر ايه لما تجيبه في ايديك وانت جاي لدرس الجمعة مثلا، هتخسر ايه لما تدله على درس الشيخ محمد يوم الخميس، هتخسر ايه؟ انت كده كده رايح وكده كده بتطلب علم، خده في ايديك وروح. عايزين احبابي ننهض بديننا احبابي. شوفوا هي حاجة من اثنين وانتوا اختاروا، رجالا ونساء، حاجة من اثنين وانتوا تختاروا. إما أن تكونوا في الذين ينصرون الله فينصرهم الله، والثانية وإما أن تتولوا فيستبدل الله قوما غيركم ولا يكونوا أمثالكم. حاجة من اثنين، تكون راجل في دعوتك، حريص على دعوتك، حريص على هداية الناس، يا إما ربنا سبحانه وتعالى يستبدلك ويجيب ناس أفضل منك. ممكن يجيب ربنا سبحانه وتعالى أقوام جزمهم برقابينا، معذرة أنا آسف، ولكن هو ده الحق. ممكن ربنا سبحانه وتعالى يستخلف أقوام أفضل منا 100 مرة لا 1000 مرة يكونوا حرصين على الدين أكثر من حرصنا احنا. أحبابي الدين دلوقتي متسلط عليه آلاف الأسهم علشان تدمره، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ولكن الله سبحانه وتعالى سيؤيد أقوام رجال هدفهم فعلا الدين. فإن شاء الله تبارك وتعالى يوم الخميس الظهر اللي عايز يتوجه للمرجع إن شاء الله، الترتيب والتنسيق هيبقى مع أخونا أشرف بإذن الله. اللي هيروح المستشفى إن شاء الله هيبقى الكلام ده يوم الخميس، هنصلي العصر مع بعض هنا في المسجد بإذن الله تبارك وتعالى. موضوع الأسر هنرتبه بإذن الله، علشان احنا بننزل طبعا كل أول شهر هنرتبه، علشان أخبركم إن شاء الله هننزل إمتى، وغالبا هيبقى الثلاث أو أربع أيام في الأسبوع القادم بإذن الله تبارك وتعالى. بالنسبة للأخوات هتبقى في أخوات معاهم علشان يدلوهم ويعرفوهم مكان الأسر أو مكان الملاجئ وغير ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. يبقى إذن أحبابي ده المعنى اللي إحنا عايزين نوصله للناس في هذه الأوقات، إن إحنا عايشين لنفسنا بس، في حين المفروض إن في ناس تانية المفروض أنا أكون بفكر فيها، أكون أنا براعيها. وإن شاء الله أحبابي إن الموضوع ده مش هيبقى وليد الأسبوع ده والأسبوع اللي جاي بس، لا لا لا، ده هيبقى الكلام ده مستمر. يعني موضوع الملجأ إن شاء الله هيبقى كل أسبوعين هنروح مرة، أو كل أسبوع نروح مرة للي عايز. جميل. المستشفيات إن شاء الله برضو الموضوع مش هينقطع، وقبل ما نروح ان شاء الله هبقى احدد لكم الاوقات من كل شهر ان شاء الله، اقول لكم احنا فيه كذا نعمل كذا ونفرج كذا نعمل كذا، بحيث ان شاء الله اللي عايز يجي معانا يبقى يجي ان شاء الله. وزي ما قلت لكم موضوع صنائع المعروف مش محتاج كلام كتير، على ما قد ما هو محتاج عمل، على قد ما هو محتاج عمل. اخونا خالد انت معاك 2-3 بتربيهم مثلا، خلاص يا جماعه انت احنا ننزل النهارده الاسر، انا عايزك تدفع انت 10 جنيه وانت 10 جنيه وانت 10 جنيه. طبعا اخونا خالد على المشايخ مش 10 جنيه، يعني تخليك يعني منصح كده ماشي. فاخونا محمد نعمان من مكان ما شاء الله يعني ايه فقير، فانت برضه يعني ايه تلم منهم برضه عشان يحس انه بيشتغل، يحس انه بيعمل. اخونا خالد بيضحك. طيب يبقى احبابي عايزين نتحرك، عايزين نجتهد، ده المعنى الأول معانا النهاردة، وده معنى في غاية الأهمية ومعنى في غاية الخطورة. ماشي. وهو متعلق بصانع المعروف ويكون العمل فيه اكتر من الكلام. والله احبابي انا زي ما قلت لكم ياما كثير من الشباب بفضل الله عز وجل كان سبب التزامهم في الموضوع ده، فحرصوا على الموضوع ده. جميل. انا عايز دلوقتي قدام مثلا 70 80 واحد، 70 دول ان شاء الله يتعلموا هيعملوا ايه وبعد كده ينطلقوا، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم مع الصديق. النبي قاعد مع الصديق رضي الله عنه طول الليل يتناقشوا ويقولوا هيعملوا ايه ويسووا ايه. بعد كده النبي لما مات صلى الله عليه وسلم ايه اللي حصل؟ طرق الصديق. وعشان كده الصديق كان خير من قام بهذه الامور في امه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فكان نعم الافضل ان يكون نعم الحاكم، وكان نعم الاخ، وكان نعم الصاحب لكل امته. فعلا كان حريص. شوفوا سبحان الله، يعني عمر رضي الله عنه اتعلم مسألة صنائع المعروف عملي مش قوي. تاني عمر اتعلم صنائع المعروف عملي مش قوي، وده اللي انا عايز اوصله لك عشان نختم المعنى ده، لان طبعا دلوقتي النهارده جينا مننا، ولو اليوم كله النهارده خلص في المعنى ده مش مشكلة. الصديق رضي الله عنه كان يخرج في الليل في الخفاء، بيخرج بالليل في الخفاء ومعه الطعام ومعه الشراب، ويدخل إلى بيت من بيوت المدينة. عمر شافه رضي الله عنهما، فوجد رجل بيخرج الكناسة من البيت، بيكنس البيت والكنسة اللي بتطلع بيرميها. فالصديق دخل هنا بيعمل ايه؟ فدخل عمر فوجد امرأة عمياء، وجد امرأة عمياء، سألها مين بيجي لك؟ تقول والله ما اعرفش، ده رجل بيأتيني بيتعهدني يجي يكنسن البيت ويعطيني ما يصلحني هذه الأيام ثم يعود لي بعد أيام أخرى. عمر قال والله يا أبا بكر لقد أتعبت من جاء بعدك. علشان كده عمر اشتهر بصناعة المعروف أكثر من أبي بكر. قارنوا بين حياة الاثنين هتجدوا مثلا موقف في حياة أبو بكر اللي هو نقل لنا. طب بصوا بقى على حياة عمر. حياة عمر كان بيعمل ايه؟ الموقف الاول يرويه سعد بن ابي وقاص، قال رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه دخل بيتا من بيوت المدينة فأخرج الكناس ومعه الطعام والشراب، فلما خرج دخلت على المرأة فإذا هي بامرأة عمياء، فقلت لها من هذا الرجل الذي يأتيك؟ قالت والله لا أعلم، إنما هو رجل يتعهدني يخرج الكناسة من بيتي ويطبخ لي الطعام والشراب الذي يصلحني. تعلم دي منين؟ تعلمها منين؟ عملي عملي مش بالكلام. هي صنع المعروف كده عملي مش بالكلام. علشان كده أسلم مولى عمر رضي الله عنهم، أسلم بيقول كان عمر كثيرا ما ينزل إلى بيوت المدينة يتفقد أهلها، بالليل كده ينزل ويتفقد أهلها. جميل. يبحث ده عايز إيه ودي عايزة إيه ودي بتعمل إيه ومش عارف إيه. قصة من القصص، قصة بنت صاحبة اللبن، المرة اللي كانت بتبيع اللبن. وقصة تانية بقى، قصة عجيبة، رأى عمر في ليلة باردة ناس أضاءوا نار ولعوا نار كده، فتوجه إليهم وقال السلام عليكم يا أهل النار. ينفع؟ لا، يا أهل النار يبقى أهل نار جهنم، حتى اللفظ مش صحيح. فترفق بهم فقال السلام عليكم يا أهل الضوء، مش أهل النار. إيه الموضوع؟ نحن أقوام على سفر وليس معنا طعام وليس معنا شراب، وهو عمر نائم في بيته لا يتفقد أحوال المسلمين. كلمة دي قلبت كيان عمر رضي الله عنه، قلبت كيانه. فتوجه عمر، قال أسلم، فتوجه عمر إلى بيت مال المسلمين وأخرج جرابا من دقيق وزيت وسم وغير هذه الأمور، جمع الحاجة دي كلها، فقال أحمل عنك يا أمير المؤمنين، ده نشيل عنك. فقال له وأنت تحمل عني وزري يوم القيامة؟ تشيل عني وزري يوم القيامة؟ قال فحملها حتى وصل إليهم ثم أوقد النار، ورأيته واضعا وجهه فيها وأخذ ينفخ فيها حتى تخلل الدخان لحيته وكانت لحيته عظيمة، بدأ الدخان يطلع ما بين لحيته، واخد بالك؟ ثم أعد لهم الطعام وأطعمهم وأعد لهم ما يصلحهم حتى يصلوا إلى بلادهم. وبعد ذلك إيه اللي حصل أحبابي؟ بعد ذلك إيه اللي حصل؟ قالوا والله لقد كان عمر أولى بهذا منك. فبكى عمر وتركهم وولى. شوف ماشي في الشارع بيلف، حد عايز حاجة؟ ده أمير المؤمنين عمر بن الخطاب. مين فينا بيعمل كده؟ ها؟ مين فينا بيعمل كده أحبابي؟ مين فينا فعلا حريص على الفقراء والمساكين؟ عبد الله بن عمر لما جاب الإبل بتاعته كانت بتطلع في إبل الصدقة، والإبل بقت سمينة ومربربة كده. إبل من هذه؟ إبل عبد الله بن عمر. باخن باخن يا عبد الله، إبل ابن أمير المؤمنين، افتحوا المجال لإبل ابن أمير المؤمنين، أطعموا إبل ابن أمير المؤمنين. لا يا حبيبي، بيع هذه الإبل وخذ ما دفعت وما زاد في ثمنها فرده إلى بيت مال المسلمين. ده مش حقك، ده حق المسلمين الفقراء. مين فينا بيعمل كده؟ مين فيها بيعمل كده؟ عشان كده بقول لكم عمر اتعلم عملي ما اتعلمش قولي، والصديق اتعلم عملي ما اتعلمش قولي. عشان كده احبابي احنا عايزين قلوبنا دي تتقطع كده على فقرائنا. يا احبابي احنا نسأل عنهم والله. يا احبابي الناس دول في رقابينا، الناس دول في رقابينا، نتحرك ونجتهد. مش لازم اجيب جاكيت ب 200 جنيه، هات جاكيت ب 100 جنيه و100 جنيه ثانيه للفقراء. مش لازم كل يوم تاكل تشرب كنز مثلا ب 175، هات لك ازازه حاجه ساقعه عاديه والباقي حطه في المسلمين. انا عايزك دايما، يعني هو في مقوله تقال، هو مش حديث ولكن مقوله حق قالها بعض العلماء: من لم يهتم باول المسلمين فليس منهم. هو مش حديث ولكن هي مقوله. لابد يا احبابي يكون عندنا كده غيره، لابد كده يكون عندنا حرص على فقرائنا. يا حبيبي بالله عليكم، فقراءنا دول انت مش ممكن في لحظة والثانية تكون انت من الناس دي، مش ممكن تكون واحد منهم. ما تظنش ابدا ان الحال بيظل على هذا الحال اللي انت عايش عليه. اذا كان ربنا من عليكم المال، ممكن بين عشية وضحاها والله حالك يتقلب. اسرة من الاسر، وده كان في بداية عملي مع الاسر دي، اسرة دخلت لها حتة بيت ما شاء الله قدر الله. فقلت الاخ اللي معانا، قلت له انت جايبني هنا ليه؟ هم دول ناس محتاجين؟ بفضل الله احبابي، يعني بيت ما شاء الله ما شاء الله، عفش ايه وكام ده ايه، راجل ما شاء الله كان صنايعي مش عارف هو بيشتغل ايه في العربيات حاجه، يعني هو له شغل في العربيات يعني، وما شاء الله قلت بالله حياته ممتازه جدا 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 يعني، واخد بالك؟ وباين من البيت. فقال لي بس تعالى نخش نشوف. فهو الاخ بيربيني، اخونا محمد شلبي اسال الله عز وجل ان يحفظه وان يبارك فيه، هو بيربيني. قال لي تعالى اسمه ورجولك. دخلت والله العظيم يا احبابي، لقيت واحد على السرير عظم عليه شويه جلد مش لحم، والله العظيم اقسم بالله انا ما شفتش منظر زي ده قبل كده. جاله الكبد وجاله سرطان وجات له كام جلطه. والصناعي اللي بيبقى في الحاله دي بيبقى شغله على قد اللي بيجي له، فمعنى ان هو يقعد ان الرش اتقفل. صرف كل اللي معاه، باع ورشته، باع عربيته، وبيبيع في عفش البيت. الحال اتغير سبحان الله. يعني ممكن انت في يوم من الايام تكون حاجه زي كده. انا اسال الله عز وجل ان يمن عليكم من فضله ويحفظ عليكم نعمته، ولكن ممكن في يوم من الايام تكون انت واحد كده. الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله بيقول ان لما نزل الاستعمار، لما نزل الانجليز لبلاد الشام كان في رجل من التجار الكبار، قال طبعا الشام نزلت وحالة حرب، البلد فقرت، في مجاعة شديدة في بلاد الشام، في جوع شديد، الناس في حالة ميؤوس منها، وأنا بلف. الشيخ علي طنطاوي يقول وهو بيلف على التجار بيجمع منهم الأموال، ولما يجمع منهم الأموال يشتري الطعام وينزل للأسر دي يديلها. ف فبيقول كان في تاجر كل ما اروح اطلب منه يرفض، اروح اطلب منه يرفض، اطلب منه يرفض، مش عايز يديني اي حاجه، اي حاجه مش عايز يدهاني، واخد بالك؟ وكل مره عدى عليها بكره، عدى عليها بكره وما بيديهوش حاجه. فبيقول تمر الايام، وفي احد الجولات انا عمال بقى نازل على الاسر، وكان طبعا مخيمات في الشوارع، اوزع على هنا، اوزع على ده، اوزع على ده، وفي واحد قصادي كل ما اجي اقرب منه يجري، كل ما اقرب منه يجري، كل ما اقرب منه يديني ظهره. فانا لما رحت فوجئت ان هو ده التاجر، تاجر كبير. فسالته عن حاله، قال له الاستعمار دارت الدائره عليا وخدوا كل اموالي وخدوا كل ما املك، ويا ليتني انفقت مالي على الفقراء والمساكين، احسن مكان الانجليز ياخدوها مني. شوف المساله اتحولت ازاي، شوف المساله اتغيرت ازاي. فممكن كل واحد منا يعرض لهذا الامر. فاحبابي احنا عايزين نشعر بهؤلاء، لان نبينا صلى الله عليه وسلم يقول لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. انا احب لنفسي اكون عايش حياه كويسه، احب لنفسي ان انا اشعر الناس كلها بتحبني، الناس كلها قريبه مني. وما ينفعش ابدا احبابي الناس تقع ورقة ويجدوا أول من يأخذ بجوارهم ناس ليسوا على الإيمان والإسلام. كبيرة كبيرة والله قوي، وبتبقى لها خطة عظيمة جدا في نفوسهم. أحبابي صنائع المعروف، أحبابي صنائع المعروف. طيب المطلوب العملي بقى، الشغل العملي بتاعنا، واحد أنا معايا أربعة خمسة، يبقى معايا دفتر، كل واحد النهارده يروح يشتري الكشكول ده ويعمل دفتر، انا اعرف فلان وفلان وفلان وفلان، والف عليهم. انا هاخد منك كل شهر 10 جنيه، بلاش كل شهر عشان من شهر لشهر طويله، قول لي انا هاخد منك كل اسبوع 5 جنيه بس، مش عايز منك اكتر من كده. ال 5 جنيه دي لو معاك 20 واحد، لو معاك 20 واحد وكل شهر كل اسبوع بتعدي عليهم ال 20 واحد في 5 ب 100 جنيه، ال 100 جنيه دي ممكن تاكل بها اسرتين، ممكن تاكل بقى اسرتين، ممكن ترفع هم وكرب عن اسره، واخد بالك؟ يبقى انا اول حاجه عملي يكون عندي دفتر، الدفتر ده الم فيه الفلوس. عمي عبد الراجل ربنا من عليه الفلوس، يبقى انا هاخد منه كل شهر 10 جنيه، كل اسبوع 10 جنيه، خالتي، خالي، عمي، عمتي، ابن عمي، ابن عمتي، جاري، المحل اللي تحت البيت، صاحبي، جيراني. يبقى انا دلوقتي بدانا ان احنا ايه، كل واحد منا يكون معاه مبلغ من المال علشان اقول له القصه دي محتاجه روح ادي لها، والقصه دي محتاجه روح ادي لها، يبقى هو عنده راس مال. وفي نفس الوقت في جولات جمع الاموال دي، جمع الفلوس من الناس دي، تكون انت ايه؟ تكون انت بفضل الله عز وجل واخد معاك اثنين ثلاثه، والله حاجه جباره خالص. مش ممكن، مش ممكن يعني. لما هم يحسوا كده ان هم لازم يلموا فلوس عشان نزيد الفقراء. جميل؟ اثنين. اخواننا اللي كانوا معانا في الصديق بقى زمان عارفين. روح هات شويه رز و10 كيلو عدس و5 كيلو لوبيا ومش عارف 20 30 كيس مكرونه وهات كيس فاضيه. وابدا احبب ايدك وربهم معاك ان هم يشيلوا بايديهم، يشيلوا بايديهم ويوزنوا ويعبي في اكياس ويحط الرز والعدس كل ده في كيس واحد ويشيل على ايديه ويتحمل كده ويطلع يوزع. يا 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 على الحلاوه اللي هيشعر بيها، ويا على هيشعر فعلا ان هو يعني بقى انسان. قلت لكم الوقت هيجري مننا. طيب ده الامر الاول اللي عملي المفروض انت تعمله. اثنين اثنين حاضر اثنين انا عايز المدعو يشوف منك ان انت حريص، لان على قدر حرصك هيدخل الحرص على صنائع المعروف جواه. ثلاثة وده بقى الامر احنا هنقول عليه اهو. بالنسبة ليوم الملجأ، اليوم اللي احنا نروح فيه ملجأ، انت وانت صغير كنا بنلعب كده في حوش المدرسة ثلاث اربع العاب اكتبهم في ورقة. البنات برضه لهم العاب معينه، مش يقعدوا يعني مش عارف يعملوا ايه مع بعض كده، تكتبوا ثلاث اربع العاب دول. جميل؟ ومع الثلاث اربع العاب دول نكتبهم في ورقه عشان لما نروح هناك نبقى هنلعب الاولاد شويه، لان دول اولاد عايزين يلعبوا. يبقى احنا هنلعبهم، وفي نفس الوقت الاخوات او الاخوه كل واحد منهم يكون محضر مثلا ايه 20 سؤال، واحنا هنعمل مسابقه نقسم الاولاد كده، و10 اسئله هنا 10 اسئله هنا، واللي يكسب يكون ايه؟ هنديله جايزه. تكون شايل معاك شويه شوكولاته شويه بسكوتات تروح تديها لهم. بالنسبه للمرضى، بالنسبه للمرضى في المستشفيات، تعالى بالنسبه لمرضى المستشفيات انا عايز اخواننا يبداوا يحفظوا حدثين ثلاثه في الرقعه، يبقى حافظ طبعا سوره الفاتحه وقل والله احد والمعوذتين وايه الكرسي، ويروح المريض يبقى يرقيه، وبعد كده يذكره ببعض الاحاديث اللي اوردت فضل المرض والصبر على البلاء. هو ده العملي اللي انا محتاج منكم اليومين الجايين دول، وهو ده اللي احنا هنطلق بيه ان شاء الله في هذا الاسبوع باذن الله تبارك وتعالى. وصلى الله على نبينا محمد صلى الله عليه وصحبه وسلم. والمعنى الثاني هناخده باختصار فيها ان شاء الله ما بين الاذان والاقامه. صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. اذا كان ده المعنى الفرضاوي معانا النهارده، ففي هنركز على معنى علمي ومن خلاله ان شاء الله نكتفي بهذا القدر ان شاء الله في هذا اليوم. المعنى العلمي احنا اتكلمنا طبعا عن ثلاث معاني قبل ذلك، كانت مسألة الجهل وخطورة الجهل، وإذا كان الجهل هو العدو اللدود لأي إنسان. وكان المعنى بتاع الأسبوع الماضي إن أنا أكون أربي المتربي على الحرص على حضور مجلس العلم. النهاردة بقى النقطة الثالثة معانا النهاردة بقى في هذا الباب، إن أنا أذكر للمتربي حكم طلب العلم. أو حكم طلب العلم إيه أحبابي؟ إيه حكم طلب العلم؟ ها أقصد بالعلم الشرعي حكمه على حسب. ماشي، أنا مع قول محمد على حسب، بس على حسب إيه؟ على حسب العلم اللي هيقصد. طيب قال النبي صلى الله عليه وسلم قبل ما مصطفى ترجع ورا، ما حدش يطلع فوق لان فوق نساء. يلا، وساعه الصلاه صلي برضه هنا، اي حد يجي اخبطه كده بايديك. ماشي؟ طيب، طلب العلم فريضه بنص كلام المصطفى صلى الله عليه وسلم، حديث خرجه ابن ماجه والخطيب بغدادي في الفقيه المتفقه وابن عبد البر في جامع بين العلم وفضله ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: طلب العلم فريضه على كل مسلم. طلب العلم فريضة على كل مسلم. المطلوب منك النهاردة انك توضح لهذا الانسان حكم طلب العلم. فحكم طلب العلم هو فريضة. بس يا ترى ايه هو العلم اللي هو فريضة عليه؟ نفهم كلام العلماء، لان دايما بنقول اي حديث نفهم كلام العلماء من خلال هذا الحديث. لان ممكن الانسان يخطئ في فهم الحديث بفهمه، اذا حكم فهمه هو. فاحنا بنرجع للعلماء عشان نفهم الحديث. قال الإمام أحمد رحمة الله عليه لما سئل عن حديث طلب العلم فريضة على كل مسلم، قال: يجب على المسلم أن يتعلم ما يقيم به دينه من الصلاة والصيام والزكاة إن كان من أهلها. هو ده العلم الفرض مفروض عليك. يعني مثلا والدنا الحاج أنور ربنا عز وجل من عليه 3-4 مليون، ففرض عين على والدنا الكريم الحاج أنور ان يكون عارف احكام الزكاة، يزكي ازاي ويعمل ايه ويزكي امتى ويطلع لمين، كل احكام الزكاة لابد يكون متعلمها. اخونا مثلا اسامة، اخونا اسامة تاجر كبير، فرض عين عليه ان يتعلم احكام التجارة ويتعلم ما فيها وما لها. واحد رايح يحج، فرض عين عليه قبل ما يسافر يتعلم، علشان ما يعملش صاحبنا اللي كان ايه سهل الناس على عرفه ونزل يشتري الايه، يشتري الهدايا. رايح يحج فرض عين عليه ان هو يتعلم. واحد هيتجوز، ربنا يجوزكم ما شاء الله. سمعت صوته دلوقتي تقول امين، اسمع صوته لان قبل كده مفيش صوت. ربنا يجوزكم ايه؟ طيب الله المستعان. يبقى طلب العلم واحد هيتزوج يتعلم الاحكام المتعلقه بالزواج، واخد بالك؟ يبقى اذا اي انسان يقبل على امر معين في حياته لابد ان يتعلم هذا الامر. وقال الامام مالك ينظر، لما سئل عن حديث طلب العلم فريض على كل مسلم، قال: يجب على الانسان ان ينظر ما يصنع من حين ان يصبح الى حين ان يمسي، ومن حين ان يمسي الى حين ان يصبح، يتعلم ذلك ولا يؤثرن عليه شيئا اخر. انا في الصباح هعمل ايه؟ ده انا هصوم، ليه استدار رمضان؟ خلاص يبقى اتعلم احكام رمضان ايه؟ والله العظيم جالي اخ من اخواننا في رمضان الماضي في المعتكف، جاء بيقول لي انا عايز اسالك سؤال في الخير. قال لي في والد كريم من ابائنا عنده دلوقتي 80 سنه، فبيقول لي انا جمعت مراتي النهارده. فقلت له انت ولا هو؟ قال لي هو بيسال لو ان رجلا جامع زوجته في نهار رمضان الحكم ايه؟ هو 80 سنه. فقلت له الحكم ما ينفعش، بل واليوم باطل، اليوم باطل وعليك كفاره. فبعد فتره اتصل عليه وقال له انا وانا قبل كده كنت في رمضان عادي مساله الجماع دي، انا قعدت تقريبا ما يقرب من 30 او 40 رمضان في جماع عادي وما فيش اي مشكله، وكنت بظن ان الجماع ده ما بيفسدش رمضان، ما بيفسدش الصيام. فشوفوا الجهل وصل لدرجه ايه، وزي ما سمعتوا الان الناس ما بتعرفش تصلي. يبقى اذا دول فرض عين عليهم انهم يتعلموا. يبقى اذا طلب العلم فريضه على كل مسلم، ان الانسان يتعلم ما يصلح به دينه من الصلاه والصيام والزكاه اذا كان من اهلها. راجل تاجر زي ما قلت لكم، طالما هو تاجر قبل ما يخش يبيع ويشتري يتعلم احكام التجاره. عمر كان بينزل رضي الله عنه بالدره بتاعته في السوق ويسال احكام البيوع، اذا وجد واحد ما بيعرفش يبيع ويشتري كان يضربه بالدره ويطرده خارج السوق. يبقى انا لازم اعلمه ان طالب العلم ده فريضه وامر واجب عليه. على الاقل تعلم كيفية الطهارة، تعلم كيفية الاغتسال، تعلم ازاي يتوضا، تعلم ازاي يصلي، تعلم ازاي يصوم، الزكاة من اهل الزكاة، يتعلم احكام الزكاة، ده فرض عين على كل واحد مننا. يبقى اذا النقطة اللي احنا عايزين نوصلها ان طلب العلم ده مش شيء يعني كده انت بتعمله وتبقى، لا لا لا، ده طالب العلم ده فرض عليك اصلا. طالب العلم ده فرض عليك اصلا ان انت تتعلم علشان اولا ترفع الجهل عن نفسك، ترفع الجهل عن نفسك، وبعد ذلك تعلم اولادك وتعلم اصحابك وتعلم جيرانك. يبقى اذا طلب العلم فريضه على كل مسلم، وتحمسه بقى وتشد من اذره كده لما تذكره باحاديث فضل طلب العلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم من خرج من بيته الى المسجد ليتعلم علما او يعلم علما، عايز يتعلم علم او يعلم علم، فأجره كأجر الحاج المحرم. خارج من بيتك عشان تتعلم درس، روح درس عشان تتعلم أمور دينك، أنت أجرك زي واحد بفضل الله عز وجل راح يحج. وقال الإسلام من خرج من بيته لطلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع، أجره كأجر المجاهد في سبيل الله. تذكروا أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا، تضع أجنحتها لطالب علم رضا بما يفعل. وكان مثل ما نقول فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. تذكروا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فده ميراث النبوة. ميراث النبوة هو العلم، إنك تأخذ من نور مشكاة النبي صلى الله عليه وسلم وتعلم من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وتعلم من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، تحث على العلم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، أول حاجة صدقة جارية، اثنين علم انتفع به، ثلاثة ولد صالح يدعو له. تذكروا فضل مجالس العلم، وتذكروا فضل مجالس العلماء، وإيه الفضل اللي هينوب من وراء هذه المجالسة. يبقى إذا أنا عايز النهاردة أتعلم أو أعلم الإنسان فضل العلم، فضل العلم وفضل وحكم طلب العلم، حكم طلب العلم، وبعد ذلك أقول إن هناك من العلوم ما هي فرض عين على كل إنسان كالصلاة والصيام والزكاة وما يقيم الإنسان به دينه، وهناك فروض بقى اسمها فروض كفاية. فروض كفاية، أنا راجل ما ببيعش واشتري، أنا راجل موظف، ما عليا ما فيش ليا بيع أو شراء، يبقى طلب فقه البيوع ده مستحب لك. إذا تركته لا تأثم. انها لو بتبيع تشتري فرض عين عليك ان انت تتعلم، واخد بالك؟ هو ده الامر. من الامور ايضا احبابي اللي احنا بنقول عليها فرض عين، فرض عين ان الانسان يتعلمها، العقيده، عقيدته اللي هيقابل بها الله سبحانه وتعالى، ده فرض عين عليه ان هو يتعلمها، فرض عين ان هو يتعلم هذه العقيده. علشان احنا لما بعدنا عن العقيده ظهرت كثير من الصور والعياذ بالله الضاله المحدثه المبتدعه في ديننا، زي الطواف حوالين القبور ودعاء الاموات من دون الله سبحانه وتعالى. هو لو كان اتعلم في عقيدته ان لا يجوز ابدا ان يدعو غير الله سبحانه وتعالى كانش عمل كده. يبقى فرض عين عليك اولا ان تتعلم، فرض عين عليك ان اولا تتعلم العقيده. اثنين، فرض عين عليك ان تتعلم ما تصلح به دينك من الصلاه والصيام والزكاه اذا كنت من اهل الاموال، والحج اذا يسر الله لك الحج. فرض كفايه زي احكام الطلاق، احكام القضاء، كل هذه احكام انت مش مطالب بيها ولكن مستحب ان انت تتعلمها. ماشي يا احبابي، نكتفي ان شاء الله بهذا القدر. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.